created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام على يده فيما يرتبط في بحث الاستشقاق، وكان آخر أبحاثه التصديقات الخمس التي ذكرها السيد والشهيد عبد الرحمن. نذكر آخر هذه التصديقات وهو الاستشقاق.
Created with free version for non-commercial use.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم تابع لموضوعه، وبعبارة أخرى أن نسبة وعلاقة الموضوع بالحكم بمثابة علاقة العلة بالمعلول، يعني الموضوع هو علة والحكم معلول. من هنا قالوا الحكم فرع موضوعه، يعني متى تحقق الحكم؟ إذا تحقق الموضوع. وعندما عبرنا بمثابة، ليش؟ لأنه مو علاقة لزومية حقيقية، إلا أن يعني الواحد الذي يأتي بالحكم هو الموضوع، لا، إنما من جهة الشارع. الشارع تعبدنا بأنه رتب الأثر الشرعي على وجود هذا الموضوع، وإلا قد يوجد هذا الموضوع ما له ربط بالحكم الشرعي، مثلا تفرض الماء طاهر مثلا، والشارع ما تعبدنا فرض شرب الماء الطاهر، هذا الحرام مثلا. ماكو مانع، مشكلة من هذه الجهة.
Created with free version for non-commercial use.
في مثابة، يعني الشارع قال إذا طهر الماء يجوز لك الشرب، يجوز لك كذا، يجوز لك الوضوء وهكذا. إذا طهارة الماء موضوع لجواز مثلا شرب الماء. طهارة الماء موضوع لجواز الوضوء منه. فصار الموضوع لطهارة الماء بمثابة العلة لمن؟ لجواز الشرب اللي هو المعلول. ثلاث عبر عنه بمثابة، عبر عنه بما بمثابة. هذا أولا. ثانيا، تذكرون ذكرنا هذا البحث فيما تقدم بأنه من الأركان الأربعة التي ذكرت للاستشهاد. الركن الرابع ما هو؟ قلنا هو ضرورة أن يترتب أثر شرعي على الاستشهاد. إذا ما في أثر شرعي، بقى شو الثمرة من هذا؟ من هذا الاستصحاب ماكو أي ثمرة شرعية. على هذا الأساس يعني.
Created with free version for non-commercial use.
توفر الأركان المتبقية، يترتب على طهارة الماء مثلا ماذا؟ صحة الوضوء، فيسموه أثر شرعي. هذا تمام ما يمكن أن يقال كمقدمة. على هذا الأساس نذكر أمرا آخر أيضا فيما يتقدم فيما يرتبط بتحتنا، وهو أن الاستصحاب له حالتان: تارة استصحاب على نحو الشكل السببي، واستصحاب على نحو الشكل مسببي. الاستصحاب السببي هو الذي نسميه بالاستصحاب الموضوعي. ليش؟ لأن كما قلنا قبل قليل الموضوع سبب، صح؟ سمي استصحاب الموضوع أو نسميه بالاستصحاب الموضوعي. هذا الاستصحاب الموضوعي نسميه سبب، أو نسميه سببي، استصحاب سببي، يعني كنت تستصحب نفس السبب اللي يترتب عليه المسبب.
Created with free version for non-commercial use.
استصحاب طهارة الماء، يعني هذا استصحاب موضوعي، هذا استصحاب ماذا؟ موضوعي. واضح المطلب؟ هذا استصحاب موضوعي، فيكون استصحاب طهارة الماء ينقح ويشخص للمكلف موضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي، الموضوع هو طهارة الماء مستصحب، والحكم الشرعي مثلا جواز الشرب أو الوضوء منه، فيسمى استصحاب سببي. عندنا أيضا استصحاب ماذا؟ مسببي. استصحاب المسببي لا يعني مثل اللي نسموه استصحاب الحكمي، يعني استصحاب نفس الحكم. أنت مستصحاب حكمي. يعني مثلا أنا كنت أعلم أن هذا الماء يجوز الشرب منه، الآن شكيت يجوز الشرب منه ما يجوز الشرب منه، مثلا صلح جواز الشرب، أنت مستصحاب حكمي، أنت مستصحاب
مشبدي
نتيجة أنه مشبد سموه مستصحاب. واضح؟ فبالتالي إذا عندنا ما نسميه بالاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي. واضح هذا المطلب؟ هذا ما يمكن أن يقال بهذا المعنى. إذا إلى هنا يتضح. نأتي بمثال مثلا، حين أتينا بمثال مثلا الآن، مثال الاستصحاب السببي ومثال الاستصحاب المسببي، اتخذناهم لكن يعادل عشان نأخذ الفكرة المطلب الأساسي. الاستصحاب السببي هو استصحاب الموضوع نفسه، يسميه استصحاب الموضوع، يعني استصحاب هذا الماء، استصحاب مثلا طهارة الماء أو نجاسة مثلا، فنتصف شكيت كنت أعلم بطهارتي، استصحبت الطهارة، فاستصحاب للطهارة صار منقح الموضوع.
Created with free version for non-commercial use.
يسميه استصحاب سببي، يعني سبب ليه؟ الحكم الشرعي مثلا، فاستصحاب الماء، استصحاب طهارة الماء يسموه استصحاب سببي، لأنه هو السبب الذي يترتب عليه ماذا؟ جواز شرب الماء والوضوء مثلا أو ما شاكل ذلك من أحكام. إذا توصل الفكرة. المثال الآخر للاستصحاب المسببي، لا لحاظ أن جواز شرب الماء هذا مسبب عن طهارة الماء من الأساس، واضح؟ لكن أنا شك مو في طهارة الماء، لا أنا مثلا قبل يوم أعلم بأنه هذا الماء يجوز منه الشرب، يجوز شرب الماء منه، لاحظ يجوز شرب الماء منه، يعني يجوز شرب الماء، الجواز هذا حكم، الجواز حكم، من ثم سموه استصحابا حكميا.
Created with free vision for non-commercial use.
ليش سمى استصحاب مسببي؟ لأن نفسه هذا الحكم أصلا كان مسبب عن ذلك الموضوع لطهارة الماء. كل ما هنالك الآن الشك مو في طهارة الماء، الشك أنني أنا كنت أعلم بجواز شرب الماء من هذا الماء، الآن شكيت، فش يصير مع توفر الأبطال البقية؟ أستصحب نفس الجواز، جواز شرب الماء، فيسمى استصحاب مسببي، سمى استصحاب ماذا؟ حكمي. واضح وجه التسمية، استصحاب سببي واستصحاب مسببي. واضح إن شاء الله. المطلب الأساسي الذي ينبغي أن يذكر في المقام هو هذا، لاحظ معي، الفقهاء أو الأصوليون أعلامنا عندهم قاعدة تقول أن الأصل السببي يقدم على الأصل
created with free version for non-commercial use.
تبحث عن الأصل السببي وتطلع عن الأصل المسبب. الأصل السببي لو صار أمر بين استصحابين، كما رح نذكر بالمثال، بين استصحاب السببي وبين استصحاب المسببي، ماذا نقدم؟ قالوا في جملة واحدة نقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. نقدم ماذا يعني قبل ذكر الأمثلة والتوضيح؟ ماذا يعني عندما نقول نقدم الأصل السببي على الأصل المسبب؟ يعني ماذا نقصده أساسا؟ هل يعني في التقديم شو مثلا درس تقول أنت التقديم بمعنى ماذا؟ أن فلان يدخل أول البيت ثم فلان بعده، فنقدم دخول فلان على دخول فلان، رغم كلاهما ماذا؟ يدخلان.
Created with free version for non-commercial use.
بعد ذلك يأتي الطفل الآخر. هل المقصود عندما نقول تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بهذا المعنى، لأن الأصل السببي مقدم، الأصل السببي مقدم، ثم يعني نجري أولا الأصل السببي ثم نجري الأصل المسببي بهذا المعنى أو لا؟ يقولون بلا شك ولا ريب ليس هذا هو المعنى المقصود، ثقهم ليس هو هذا المعنى المقصود من كون استصحاب ماذا الاصل السببي، بمعنى اول تجي استصحاب السببي ثم بعد ذلك تجي استصحاب المسبب. اذا باي معنى؟ قالوا ها بمعنى انه لا نجري الا الاستصحاب السببي فقط اصلا، ولا معنى اصلا لجريان الاصل المسببي. وسيتضح في كلا الحالتين ايضا، حالة كون استصحابين
متلازمين مختلفي
النتيجة أو مختلفي النتيجة، ما راح يفرق مع الجهاز. هذه نقطة مهمة لازم تواصل البحث من هالنقطة، أنه نعرف عندما نقول يقدم الاستصحاب السبعي استصحاب السببي، لا يقد يحدث ذهن أنه لا احنا معناه أنه نجري هذا الاستصحاب السببي أول ثم نجري الاستصحاب السببي الثاني، لا نقول معناه أن فقط نجد استصحاب السبب، هذا معنى التقليد. بعد ذلك لا معنى أن يقد، لا معنى أن يجرى. خب السؤال الآن يأتي السؤال قبل ما نذكر الأمثلة، ماذا يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، ماذا يعني لنا أنه لا يمكن إجراء استصحاب المسبب بعد إجراء استصحاب السبب؟ ليش؟ نقول في جملة واحدة أو بيان ذلك، نقول أن الاستصحاب السببي
created with free version for now commercial use.
الاستصحاب السببي هو بطبيعة يلغي ماذا؟ موضوع الاستصحاب المسبب، فما له معنى أصلا سواء توافقتا النتيجة أو اختلفتا، ماكو فرق من هذه الجهة، سواء اتفقتا أو اختلفتا ماكو فرق. نحن لا يمكن أن نجري أصلا ليه لهذا البيت رحوي. الآن قدمهم هذا البحث، يجب مصطلح مفصل أكثر في أبحاث سند الحكومة والورود لمصطلحي الأصولين من ابتكارات العلامة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الشفيع. ماذا يعني الحكومة هنا؟ اترك بحث الورود، ماذا يعني الحكومة؟ الحكومة يعني أن هناك شيء حاكم على شيء آخر. لاحظ، نقول هذا الدليل حاكم على الدليل الآخر في أي لحاظ؟ في لحاظ أن هذا الدليل الحاكم إما يوسع دائرة
المحكوم.
مثلا على مستوى التضييق، عندما يأتي الشارع يقول لا، يقول الربا حرام، هذا مطلق، الربا حرام. ثم يأتي الشارع ويقول أيضا لا ربا بين الوالد وولده، أو بين الزوج وزوجته، أو بين كذا، كما أصحاب الفقهية يقولون هذا الدليل الثاني لا ربا بين الوالد والولده، ماذا يقولون عنه؟ يقولون هذا ناظر إلى موضوع الدليل ذاك، فهو حاكم عليه، تصرف في الموضوع. كيف تصرف في الموضوع؟ ها ضيق، كان لا ربا حرام عام يشمل حتى الوالد والولد، لكن ماذا فعل هذا الدليل؟ ضيق الموضوع، جعل محدود معين، فأخرج هذا الفرق وهو البين الواوري يجوز الربين. لو أبو بقرض أبو ولده، يقول يا ولدي هذا قرض 10,000
created with free version for non-commercial use.
ما في إشكال، أنت ومالك لأبيك، واضح؟ حتى بين الزوج والزوج على كلها الأبحاث المفصلة في الفقه هناك. إذا هل سموه حاكم؟ إيش معنى حاكم؟ يعني تصرف وين؟ في موضوع الدليل المقابل له، إما سعة أو توضيع، هذا على مستوى التضييق. أم على مستوى السعة؟ تجيك الرواية مثلا لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، يعني لا تصلي إلا وأنت متوضأ. تجيك رواية أخرى تقول ماذا؟ الطواف بالبيت صلاة. فهذا معنى قول الصلاة، يعني هم أيضا الطواف لابد أن تكون ماذا؟ متواصل، هذا وسع الدائرة، مو بس الطهارة للصلاة حتى للطواف. على كل حال، إذا هذا معنى حاكم. خب الفكرة الأساسية، وين الفكرة الأساسية؟ الفكرة الأساسية تكون في هالنقطة، وهي مسألة اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة
created with free version for non-commercial use.
أوضح عن أوضح ونكتب مثالين ينتهي المطلب. خلاصته يعني حاصل الفكرة اللي طرح الشيخ الأنصاري عليها الرحمة، وكان يقول هكذا، يقول لماذا نحن نقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. قال لأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. كيف حاكم؟ قال ها يصير موضوع داخل، ما يبقى له موضوع، يعني تعبيرنا راح يجعل أحد الاستصحاب تختلف وإذا اختلف أحد الاستصحاب لا يجري بعد. عرفت لما يقولوا إذا في أمه خير يجري، ما راح يجري أصلا. ليش؟ لأن أصلا أحد الماضي الاستصحاب اللي معتوه في الأرسان الأربعة هو راح يلغي نزل الركن الثاني من الأرسان الأربعة بعد ما في استصحاب. صار بانتقال
created with free version for non-commercial use.
عند قدر الاستصحاب السببي أن يؤثر على وين؟ على موضوع الاستصحاب، على الاستصحاب المسببي. تنتهي المشكلة أساساً. فهذا معناه عندما نقول نقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، لا أنه نجري الاستصحاب السببي أولاً ثم بعد ذلك نجري الاستصحاب المسببي. نقول في جملة واحدة أصلاً لا يمكن بعد أن نجري الاستصحاب السببي أن نجريه وين؟ ها في الاستصحاب المسببي، لا يمكن أساساً. كذا توصل الفكرة؟ واضح. الآن تعال مثال، نذكر مثال يتلاءم وينسجم كنتيجة في الاستصحاب، ماذا؟ الاستصحاب السببي مع الاستصحاب المسببي. مثل ماذا؟ مثل ما ذكرنا سابقا، أنا
created with free version for non-commercial use.
أعلم أن هذا الماء كان طاهرا ثم شكت، شو تصير النتيجة مع توفر الأرقام؟ شك في اليقين بالحدوث أنه طاهر، وشك ماذا؟ في البقاء أنه نجس أو لا، ووحدة القضية ذي مشكوكة، والأثر الشرع رتب عليه يعني. الآن هذا الماء أنا أعلم أنه طاهر، الآن شهدت نجس أو لا، ماذا أجري؟ أجري طهارة الماء، أجري طهارة الماء. إذا جرت طهارة الماء خلاص هذا استصحاب السببية، أجري طهارة الماء لأنها طهارة الماء سبب وعلة للحكم الشرعي. أيضا هذا في حال التلاؤم بين الاستصحاب، يسموه استصحاب السببي. في الاستصحاب المسببي لا، أنا كنت قبل يوم أعرف أن هذا الماء يجوز الشرب منه، شوف يجوز حكم شرعي، يجوز شرب الماء من هذا الإناء. الآن
شكل
أشوف الأرقام متوفرة فأجري الاستصحاب المسببي، وبالتالي يصير جواز شرب الماء. ستشوف النتيجة واحدة، أنت لما تستصحب طهارة الماء يجوز لك ماذا؟ الشرب أحسن، وعندما تجد في أن يجوز شربه أو لا يجوز شربه مع اليقين بجواز الشرب استصحب جوازه أيضا شرب بقاء، فتكون نتيجة الاستصحابين السببي والمسببي ماذا؟ واحدة. أحسن، ما هو جواز شرب الماء أو الوضوء منه. تقول لي هنشتغل عليه شيء مثلا، الحين توك تقول ما يجي الاستصحاب المسببي، كل صحيح هذا بس كتوضيح للمثال، وإلا إحنا ما فينا إجراء الاستصحاب السببي. أما هذا الاستصحاب إحنا جبناه بهالطريقة، وإلا سوف يصل إن شاء الله لاحقا أصلا كما قلنا أن سابقا أصلا لا معنى لإجراء الاستصحاب وين؟ في المسببات، لأنك تحسب في النتيجة إحنا جبنا تلاؤم بينهم، وإلا لا معنى الاستصحاب وين؟ للآخر. فقد يختل رسل من أركانه كما يضعه في الحاجة التعارض. واضح؟ المثال الثاني وهو حالة تعارض بين الاستصحاب السبب والاستصحاب المسبب. كيف تعارض؟ هو مسمي عدم التزام صح التعبير. ماذا يعني؟ يعني أن نتيجة استصحاب، اللهم صل على محمد وآل محمد، نتيجة استصحاب السببي تكون فرضا طهارة الثوب، ونتيجة الاستصحاب المسببي نجاسة الثوب. فيصبح هذا الثوب واحد طاهر ونجس. شوف مثال الحين، أنا الآن صاحب وجه عندي ماء، هذا الماء أعلم أنه طاهر، أرى وعندي طاهر نجس.
جيت انا او احدهم مثلا جطهر لي الثوب من هذا الماء،
هو نفس الثوب هذا جاء وطهره بهذا الماء.
اذا جينا للاستصحاب شوف لاحظ النبي تختلف. الان انا الاناء هذا الماء اعلم انه طاهر
صحيح،
شككت انه نجس استصحب طهارة. خلاص انا لما يصح طهارته جينا قتلنا بمان هذا الثوب النجس، لكن هذا الثوب النجس بعد تطهيره شككت هذا الطهر والطهر ولا ما طهر. ليه؟ لاني انا عندي علم بنجاسته وبعد تطهيره ما ادري طهر او لم يطهر النجاسه احسن، فصار الثوب من جهه طاهر
created with free version for non-commercial use
من جهه نجس من الصحاب مسببي. عرفت الفكره؟ واضح؟ فصار تعارض وعدم تلاؤم انسجام بين الاستصحابين. هي اخشى ماذا نفعل؟ هنا الان تتضح المساله. يقول ماذا نقدم استصحاب طهاره الماء فطهر الثوب وبالتالي اروح اصلي به، ولا اقدم استصحاب المسبب اللي يثبت لي نجاسه الثوب بالتالي لا يجوز الصلاه به؟ هنا يقول العلماء هذه الصوره اوضح مما سبق، ان الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. كيف حاكم؟ طبيعي. يقول ليش؟ يقول لان انت لما جيت هذا الماء طاهر تشك في نجاسته استصحبت طهارته صح؟ الاركان الاربعه متوفره فيه وهي يقين بالحلول
وهو free version for non-commercial use
في البقاء يعني نجس او لا، والقضية المشكوكة والمتيقنة قضية واحدة لنفس الماء، والأثر الشرعي المترتب على الأثر الشرعي المترتب على الاستصحاب اللي هو الطهارة. تجد ما شاء الله الأركان الأربعة متوفرة تماما، فتجد هذه ظاهرة وجلية، لأن عندما تستصحب الطهارة وكذا كذا فتجد أن هذا نتيجة أن الثوب طهر. عرفت؟ الآن لما طهر الثوب خلاص طهر. ماذا فعل الاستصحاب السببي؟ حاكمية الاستصحاب ابن قشق الأنصاري، حاكمية الاستصحاب السببي على المسببي، ماذا فعل؟ جاء الاستصحاب لما أجريته وصار هذا الثوب طاهر، الآن نتيجة طهارة الثوب. أنت لما تجي الآن إلى الاستصحاب المسبب تجد في خلل في الأركان.
Created with free version for non-commercial use.
أول الأركان الاستصحاب المسببي بنفس نجاسة الثوب، أنت راح صحيح عندك أول علم ماذا؟ في نجاسة الثوب. لكن بعد تطهيره هل يبقى عندك شك بالبقاء؟ بقى في نجاسته؟ لا. خلاص انتهى أصلاً. ليش؟ لأنك أنت علمت الطهارة. أنت الآن تعبداً طهر الثوب. صحيح كان عند الشك ماذا وياي يعني بس استفضل عندك يقين بالنجاسة، لكن بعد التطهير للماء اللي تستصحب طهارته ماذا صار حين الركن الثاني شك في البقاء؟ ما صار عندك شك في البقاء اساسا. ليش ما صار شك في البقاء؟ لانك الان علمت ماذا بطهارتك، صار احد او الركن الثاني من اركان استحسنتم الاستصحاب المسبب اختل ببركه ما الاستصحاب السببي هو الذي جاء الى موضوع الاستصحاب الثاني ونقل
created with free version for non-commercial use بقى.
فالنتيجه ماذا تتبعنا؟ طبيعي اصلا لا يمكن جريان الاستصحاب المسبب لاختلال الركن، فلا يبقى عندك الا جريان الاستصحاب السببي. احسنتم، لا يمكن جريان استصحاب المسبب لاختلال احد اركان وشك في البقاء الركن الثاني، فلا يبقى عندك الا الاستصحاب السببي، فيكون هذا معنى حكومته. نقول نفس الكلام حتى في حاله التلاؤم اللي مشى عن مثال السابق، نفس الشيء احنا بتسامحا جبنا ان اركان استصحاب متوفره في الركن الاستصحاب المسببي. عرفت؟ نقول نفس الكلام انه ما دام جاء اجرينا الاستصحاب السببي اصلا يلغى استصحاب المسدد يحصل ماك لما لا معنى. واضح المطلب؟ هذا تقريبا خلاصة وحاصل المطلب في هذا البيان. قال الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسدد. تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان الاستصحاب موضوعا لحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب المذكور. طبيعي استصحاب ظهرت ما ترتب الأثر الشرعي تعبدا، الشرع تعبدنا. ومثاله أن يشك في بقاء طهارة ماء سنستصحب بقاء طهارته. بعد تصير صار استصحاب الموضوع هنا سمي استصحاب موضوعي سمي استصحاب عليه سببي. قال وهذه الطهارة موضوعا للحكم بجواز فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب ما يسمى بالاستصحاب الموضوعي أنه صار هذا استصحاب ما موضوع لجواز الشرب. جواز الشرب يترتب على ذلك الموضوع. لماذا؟ لأنه ينقح يعني استصحاب طهارة الماء للموضوع نفس الماء موضوع، لأنه طهارة الماء ينقح موضوع هذا الأثر الشرعي. ما الأثر الشرعي؟ جواز الشرب. إلى هنا واضح. وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، هذا الاستصحاب المسدد، لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي إطلاقا. يعني مطلب تنفلناه في الشرع وهو طبيعي، لأن ما دام يعني لاحظوا وياي استصحاب الماء شوف يترتب عليه أذى شرعي. ما هو استصحاب طهارة الماء؟ ما هو الأذى الشرعي يترتب عليه؟ جواز شرب الماء. لاحظ لكون استصحاب طهارة الماء سبب وعلة لما؟ لجواز الشرب اللي هو المسدد وليس العكس. وليس العكس شنو ليس العكس؟ يعني انت لما تستصحب جواز شرب الماء هل بالضروره يكون في الماء طاهر؟ لا، ليس لان طهارة الماء ليست اثرا شرعيا لمن؟ لمن؟ لجواز الشرب. احسنتم. بينما بالعكس جواز الشرب هو أثر شرعي لمن؟ وليس العكس. ليس وليس العكس؟ لأن واضح طهارة الماء علة والجواز معلوم والعلة تتقدم على المعلوم، فلا يمكن أن يكون جواز الشرب اللي معلول علة لمن؟ لطهارة الماء اللي هو علة. لأن جعلت المتأخر جعلته ماذا؟ متقدما. هذا معلوم ما يأثر على ذلك العلة. هذا أحد الأوجه. واضح. قال وحينما أصبح مشكوك وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما أصبح مشكوك الطهارة بعد فهو مشكوك في جواز شربه أيضا. فهو مشكوك في جواز شربه أيضا، هل يجوز أو لا؟ ولكن لا يكفيك بالطهارة في الماء كما قلنا. نعم تستطيع أن تجاوز الشرب لكن لأن الماء طاهر. لماذا؟ لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل العكس هو الصحيح. بعد وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر الآثار الشرعية كما تقدم. ليش الشارع لما يقول لك نزل الماء المستطهرة بأنه طاهر؟ عشان ترتب الآثار الشرعية عليه من جواز شربه، من الوضوء منها، من الغسل منها، من إلى آخره. وهذا لا يجري في أنه لما ننسى جواز الشروع ترتب عليه آثار، ما في آثار شرعية، بينما العقد هو الصحيح استصحاب طهارة الماء وياه مسوق لماذا؟ لجواز الشرب، ليس العاد نزق آثار الشرعية، وليس هذا وليس العاد. فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع يحرز به الحكم، يحرز به الحكم تعبدا وعمليا.
Created with free version for non-commercial use.
كثر الشارع تعبدك تعبدا أن تشرب منه وعمليا تشرب منه وما إلى ذلك. وأما استصحاب الحكم وياي فلا يحرز به الموضوع كذلك. أنت لما تستصحب جواز شرب الماء، إن الماء يجب شربه، هذا هل ينصح لي إن هذا طاهر؟ يعني ليس أثرا شرعيا له. وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوع منهما أصل السبب. ليش؟ لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي. أي مشكلة مقولة يعني إن أشيء قد طار ونجفع عنه طهارته، وين هذا؟ الموضوع يعني الموضوع نفسه، يعني السبب اللي عليه ينبني المسبب اللي هو الجواز الشرع. واضح؟ اسم الأصل السببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو مثابة السبب الشرعي.
ويسمع
على الآخر منهما ماذا؟ اسم الأصل المسببي منه الآخر، يعني جواز الشرع. واضح؟ ويطلق على الآخر منهما اسم الأصل المسببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم، يعني جواز الشرب وعدم جوازه، يعني الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع. واضح إن شاء الله البحث؟ واضح؟ وفي هذه الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة. هذا إذا نحن هذا مثالين الآن ما يوجد في الحالة الأولى التلاؤمية والانسجام، هنا استصحبنا الطهارة فطهر الماء، هذا لكننا نحرز هذا السببي. المسببي كنت أعلم بجواز الشرب ولا استصحب جواز الشرب، فالنتيجة واحدة وهي جواز الشرب سواء
استصحاب
المسببي. واضح؟ قال وفي الحال التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة، لأن طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان. طبيعي لما يكون الماء طاهر يصير الشرب جائز، ولكن هنا هذا ما في عند مشكلة، هناك مشكلة ثانية كما قلنا وضحناها، ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي بعد ونتيجة الأصل المسببي معا فيتعارض الأصلان، ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا. إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا، مثل ما قلنا ما تجد في طهارته كذا استصحب طهارته، عندي ثوب متيقن نجسته، احنا غسلناه بذاك الماء الطاهر، فبعدني الآن بعد غسله ماذا؟ الطهرة أو لا؟
Created with free version for non-commercial use.
فلا يمكن جريان إلا استصحاب نجاسة، استعارض بين مؤدى الأصل السببي ومؤدى الأصل المسببي. ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسببي معا فيتعارض الأصلان، ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا. إذا استصحبنا طهارة وغسلنا به ثوبا نجسا فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب ماذا؟ بغسله به. بعد طبيعي من آثار إنك أنت تطهر ثوبك من ماء طاهر، ما هو؟ أن يطهر هذا الثوب النجس، طبيعي هذا أثر شرعي له. وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا من الشرع، تعبدا يعني أن الثوب قد طهر لأنه أثر شرعي للمستصحاب. لما نقول تعبدا لأن قد يكون في الواقع هو
المؤلم
هذا نجس في الواقع، لكن الشرع يكون تعبدا أنت ما لاستقرار لأغراض شرعية ولا سهل عليك. واضح؟ يقبل تعبدا وعمليا. قال تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر لأنه أثر شرعي للمستصحاب، ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أن على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا، ولكن إذا لاحظنا أن الثوب نفسه نجد أن على يقين ماذا وياك من نجاسته بعد وعدم طهارته سابقا، ونشك الآن في أنه طهر أو لا، لأننا لا نعلم ماذا كان قد كسل بماء طاهر حقا. وأن في الواقع قد يكون هذا الماء نجس في الواقع، لقد احنا تعبدا قلنا أنه طاهر، فيبقى في وجداني أن هذا الثوب اللي كنت أقطع بنجاسته وغسل بماء مستصحب الطهارة
وعندي
يقين بطهارته، لا عندي يقين بنجاسته وشك ماذا فيه طهارته، فاستصحب النجاسة، فيصير الأصل المسببي يعارض الأصل السببي، الأصل المسببي يعارض الأصل السببي، ونشك الآن في أنه طهر أو لا، لأننا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقا، وبذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب بعد ويجري في حكم الماء نفسها يتعبدنا بطهارة الثوب. واضح طبيعي، لماذا؟ لأن كما قلنا سوف يتضح لأنه نحن الاستصحاب
السببي
مسببي، وبينا ذلك قال ويجري في حكم الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب، وإن الأصل المسببي الذي يعادي المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب حكم المسبب يعني واحد، ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبدنا بعدم الطهارة الثوب. إذا الاستصحاب مؤدى استصحاب السببي طهارة الثوب، مؤدى استصحاب المسببي نجاسة الثوب، يقع التعارض، وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما وسوء. إلى هنا واضح؟ الآن كيف نحل هذا التعارض؟ الحين أصلي بالثوب ولا ما أصلي به؟ الآن وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي اللي يسميها الحكومة، حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، وهي أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني
created with free version for non-commercial use.
ماذا؟ استصحاب المسببي دون العكس، قدم الأصل الأول على الثاني، وهذه يعني قدم الأصل السببي على المسببي، وهذه القاعدة تنطبق على المقام لأحد صغرياتها. طبعا الآن القاعدة لما هي بحث محل الكلام الآن في القرآن، قال لأن ما نحن فيه من صغرى تلك القاعدة، قال وهذه القاعدة تنطبق على المقام لأن الأصل السببي يخرج لنا تعبدا طهارة الثوب لأنها أثر شرعي لطهارة الماء. واضح؟ إن الأصل السببي يخرج تعبدا طهارة الثوب، ليش؟ لأن هي طهارة هي الأثر الشرعي لاستصحاب السببي بعد. واضح؟ لولا استصحاب طهارة الماء وبعدين غسلنا الثوب طهر بعد تعبدا، ولكن الأصل المسببي لا يخرج لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارتها. فليس الأصل المسببي لأنه بعد ما
الأصل
السببي اختلت أركاننا للاستصحاب المسببي، فصار بعد مو أنا يشرع لي شك في البقاء ولا أخرج نجاسته. ولكن الأصل المسببي لا يخرج لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارته لأن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه، وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على من؟ على الأصل المسببي. وقد عبر الشيخ الأنصاري والمشهور عن ذلك ما عبروا عنه بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. لماذا؟ لأن الركن الثاني في المسببي هو الشك في نجاسة الثوب وطهارته، والركن الثاني في السبب هو الشك في طهارة الماء ونجاسته، والأصل السببي بإحراز الأثر الشرعي وطارة
الثورة
يهدم الركن الثلاثي المسببي، يعني ما في شك في البقاء، ولكن الأصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي، ما عنده قدرة، لأن قلنا اللي هو الأصل السببي يؤثر على المسببي وليس كما قلنا أنه هو الحاكم، وبالتالي هو في مثابة العلة ولا في مثابة المعلول، والعلة تؤثر على المعلول وليس العكس، فالمعلول لا يؤثر على العلة، ولكن الأصل المسبب باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي، فالأصل السببي تام للأركان في الأركان الأربعة يجري، والأصل المسبب قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري، وقد عممت فكرة الحكومة. يقول هذا الآن كحسان مقدر اللي خمه في السؤال الأخير
created with free version for non-commercial use.
حالة الإسواء في الآن في حالة التعارض صبح إن نقدم الأصل السببي على أصل المسببي، وبالتالي الأصل المسببي لا يجري لفقد أركان. هل نفس الكلام في حالات التوائم في المثال الأول الملائمة والتوائم والانسجام ونفس النتيجة؟ يقول نفس الكلام والكلام، لأن الاستصحاب السببي يهدم وين؟ الاستصحاب المسببي. وقد عممت فكرة الحكومة للأصل السببي على الأصل المسببي لحالات التوافق بين الأصلين أيضا، فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما ترتب على عدم جريان الأصل السببي. يعني أنت مجرد تجي للأصل السببي فاعتبر الأصل المسببي غير قابل للجريان، واضح؟ فاعتبر الأصل المسبب طوليا كان مترتبا على عدم جهة الأصل السببي سواء سابقا له أو مخالفا، لأن الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع مسببي على أي حال، يلغي أصلا على أي حال، واضح المطلب؟ هذا تمام السلام بحمد الله. وين؟ في التطبيق الخامس في الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. وبه واقعا نختم بحث الاستصحاب، هذا البحث المهم والطويل نسبيا في هذه المرحلة اللي تكلم عنها الشيء أولا في تعريف الاستصحاب، ثم ماذا التمييز الاستصحاب وغيره من القواعد، ثم أدلة الاستصحاب مع المناقشات وما إلى ذلك، و الجهات التي ذكرها، ثم تحدث عن أركان الاستصحاب واحدة واحدة وكيفية انتقاضها وكيفية وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك مقدار ما يقصد به الاستصحاب، ثم عموم جريان الاستصحاب، ثم التطبيقات الخمس. أول تطبيق استصحاب الحكم المعلق، ثاني استصحاب التدريجيات، ثالث استصحاب في حالة الشك في التقدم ما التأخر، وخامسا والأخير ما هو الاستصحاب في حالة الشك السببي والمسببي. بهذا تم الحمد لله الحديث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعن كل فرج.
Created with free version for non-commercial use.